بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جملة النصوص التي قد يستدل بها على تقريب أن للأنساب موضوعية عند الشارع المقدس ما رواه الصدوق في العلل، قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله حرم الزنا، أو كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله، يعني الإمام الرضا عليه السلام كتب إليه، يبدو يعني إلى محمد بن سنان، فيما كتب من جواب مسائله حرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس وذهاب الأنساب وترك التربية للأطفال وفساد المواريث وما أشبه ذلك من وجوه الفساد. هكذا أظن، يعني لعله هنا خطأ يعني مطبعي، واضح العبارة. المهم خلينا نتأمل أكثر. والسند ضعيف بعلي بن أحمد أبو القاسم أو أبو القاسم الكوفي، رجل من أهل الكوفة كان يقول إنه من آل أبي طالب. لطيف هذا تعريض بنسبه وهو عنده رواية عن الأنساب، تعريض بنسبه، كان يقول يعني كأنه ما قابلين كلامه. وغلى في آخر أمره وفسد مذهبه وصنف كتبا كثيرة أكثرها على الفساد، هكذا النجاشي قيم هذا الرجل، ومن ثم هذه الرواية ستضعف جدا. وأيضا بعلي بن العباس الجراديني الرازي الذي هو ذكر النجاشي عنه أنه رمي بالغلو وغمز عليه، ضعيف جدا، له كتاب الآداب. على كل حال يوجد لعله في الرواية أيضا إشكالات أخرى، هو هذا يكفينا. فلا تصلح الرواية وحدها لغير التأييد. تأييد ماذا؟ تأييد كون الأنساب من الأغراض المهمة لدى الشارع، وصلاحيتها للتأييد ناشئا من وضوح دلالتها على المدعى، لكن احنا لم نصنفها كدليل بحد نفسها. من اجل ماذا؟ من اجل ما فيها من ضعف، يعني هي مبتلات بنقاط ضعف متعددة. زين، دلالتها ما هو وجه دلالتها؟ وجه دلالتها انه عندما يكون هنالك اغراض للشارع عظيمة مهمة من جهة أنها توجب حرمة الزنا اللي هي حرمة مغلظة من الكبائر، فيوجد أغراض وراء ذلك. هذه الأغراض معناها هي اهتمام الشارع بها أكثر من اهتمام ما هو محقق لها، لأنه عادة العلة تكون مورد الاهتمام الغائية، يعني العلة تكون أسوأ من المعلول، أقوى من المعلول. فإذا هو تحريم يصير أسوأ، إذا هو يعني إيجاب يصير أشرف من عنده. صحيح هو مو السبب هو الوحيد هو ذهاب الأنساب، لكن واضح أن ذهاب الأنساب هو من المناشئ المهمة لتحريم الزنا، وهذا معناه أن هذا الأمر مرفوض عند الشارع. ثم بعد ذلك تعبير الشارع نفسه إذا يعني كانت الرواية صادرة، قال وما أشبه ذلك من وجوه الفساد، فسمى ذهاب الأنساب فسادا. صحيح لولا سمى فساد وما أشبه ذلك من وجوه الفساد، التعبير يعني ماذا؟ يعني أنه ذهاب الأنساب فساد نحو من الفساد. هو هذا يكفي لإثبات ماذا؟ من حيث الدلالة يكفي لإثبات، بل وحتى في صدره أحسنتم، لما فيه من الفساد من هذه الأمور، يعني بعد قتل الأنفس مباشرة ذكر ذهاب الأنساب.
هذا ما يصير كونه يعني قيد فيه أنه يصير يعني كأنه قرينة معاكسة لقبول الرواية، الرواية على خلاف ما يدعي مع ذلك ويرويها.
بالنتيجة
لو كانت المشكلة بس
ما عندنا سيدنا هو أي غرض مهم، إحنا الأدلة تامة، هذا يصير مؤيد. يعني بعد لو متوقف المطلب عليه كنا نرجع نشوف تقييماته مفصلا وكذا، نطي للقضية ذلك الاهتمام بالبحث. الآن هو هذا يكفينا عند هذه المرحلة بين البحث. الدليل الخامس أو الرواية الخامسة، السند تقريبا نفسه، حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: حرم الله عز وجل قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفي الولد وإبطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من المساوئ والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق، وهو كسابقه سندا ودلالة. هذا شوي يريد أكثر نوضح بالدلالة، السند صار واضح هو نفس الطريق هذا، أنه شنو بيقول لما فيه من فساد الأنساب. هنا الفساد هو الفساد الإثباتي حسب الظاهر، يعني الحفظ مو ثبوتا. واضح إن شاء الله؟ يوم يصير قذف للمحصنة يعني في مقام الإثبات يصير تشويش على الأنساب بعد من هذا الباب. وذهاب المعارف، ذهاب المعارف ربما هو أيضا يرجع إلى أنه يعني المعرفة راح تكون، يعني يأكد كأنه هذه القضية. بس ما مو واضح أن يشير للآية، لكن من نتيجة عن المعرفة، المعارف يعني المعرفة يعني المعرفة بماذا تصير، يعني هي المعرفة بالنسب بصحة النسب. عدنا نفس القضية لي مشان يقول التعارف مو المعارف، كلش يعني يصير العبارة مرتبك. لو هو لو قايل التعارف هي الكلمة اللي تعارفوا، أما ذهاب المعارف إلا على كل.
تعارفوا أنتم والمعارف الشيء الذي يعرف إلى العشائر.
إيه كلش بيتكلف يعني. الرواية السادسة، حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان، أيضا نفس التعبير تقريبا، أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: جعلت شهادة أربعة في الزنا واثنان في سائر الحقوق لشدة حصن المحصن أو حصب المحصن، وهكذا مكتوب في النسخة، بس استبعد أنه هذا صحيح، لازم نراجع النسخة المطبوعة وكذا لعله في البرنامج يعني باشتباه. المهم هذا يقول لأن فيه القتل أو حصب المحصن، حصب يعني رمي يعني ربما مراد من عندنا، لأن هذا أمر شديد ربما، لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة لما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولديه. أيضا موضوع النسب بارز، موضع اهتمام الشارع، مع هذا الكلام ما يقدر الإنسان يرده، وهو أيضا كسابقه سندا ودلالة. فمن حيث الأسانيد هنا هو السند واحد، الضعف واحد، يعني ما نقدر نقول راح يصير تراكم احتمالي، لأن هو السند واحد، فهو لو هذه الأمور قوية لو ضعيف. على أي حال بالنتيجة بمجموع هذه الروايات الثلاثة هي تصلح مؤيدا للمدعى. نعم.
أهمية النسب متفق عليه، بس هو قاعد نشوفه كأنما من يتحدث على أهمية النسب يقرن وياها الميراث وذهاب الولد والمعرفة، كأنما النسب تكمن أهميته في هذه الأمور. أهميته تدور مدار هذه الأمور اللي يذكرها وياه. النسب أهميته بهذا الشكل، حينما يقترن معه أمور مهمة مثل ذهاب الميراث، التعارف.
يعني هذا في الاستدلال حجته على من يدعيه. ليش؟ لأنه هو مرة فرع يصير الحق معكم، مرة هو ما فرع، هو قال هذا وهذا، فمعناه أنه كل واحد هو بحد نفسه الاستقلالي. أما أنه هو قاعد يعطف والعطف يدل على المغايرة، احنا نجي نقول لا، هذا منشأ هو هذه الجهة، هذا ما يكفي، هذا وحده ما يكفي، خصوصا مع النصوص الكثيرة العديدة اللي هي تحدثت عن هذا الموضوع بقوة. ربما هو يكون أحد ما هو يجعل الحكمة في النسب والمحافظة عليه هو آثاره في توزيع التركات وأمثال ذلك، بس هو بالنتيجة النسب أخذ ضمن النظام الاجتماعي لترتب عليه النظم الشرعية في مختلف المجالات. يعني في النكاح احنا النسب الى موضوعية، في الميراث النسب الى موضوعية، في الصلاة النسب الى موضوعية، في العاقلة النسب الى موضوعية. تلاحظوا الان انا بدون ان اتصدى انه اجمع هذا، ربما اذا شوية تتأملون ونتأمل نلتفت الى جوانب اخرى، لكن هو النسب صاير يعني امر اساسي، خلينا نسميه من الاحكام الاستراتيجية إن صح التعبير، اللي تتفرع عليها كثير من الأحكام. فلا بأس هو هذا يترتب عليه بعض الأمور، لكن بالنتيجة معناه هو بنفسه مطلوب، لأن هو صاير موضوع لأحكام مختلفة في أبواب مختلفة، مرة جانب اقتصادي، مرة جانب اجتماعي، مرة نكاح وعلاقات زوجية وكذا. هذه جدا أكو بها حدية لموضوع النسب، أكو بها حدود، أكو يجوز وما لا يجوز ويحرم يعني تماما وبشدة ومحارم وإلى آخره من الأمور. فهذا السنخ، ذاك السنخ، أكو سنخ اجتماعي بمعنى التواصل والكذا، أكو سنخ يرجع على التكافل في موضوع الديات والعاقلة وما أشبه ذلك من الأمور. كل واحد من سنخ، مهمات من سنخ واحد، حتى تقول المصلحة من هالجهة. الحجاب أحسنته جدا، هو مرتبط بالنسب، يعني قضية كلش مرتبطة بالنسب. فد امرأة أصلا الإنسان ما شايفها عايشة في دولة أخرى لأنه بنت أخته مثلا، يجوز النظر إليها. بتعم هو راضي وياها ومن أتراب الصبا، وهو هم ينظر لها كما يقولون اجتماعيا أنها أخته، بحيث أصلا ما يصور نفسه أنه يتزوجها، لأنه هو متعامل معها بهذه الطريقة، وهذه ما يجوز النظر إليها. وذيك البعيدة العايشة بعالم ثاني يجوز النظر إليها وإلى آخر مصافحتها وضمن الضوابط العام. فمعناه أكو موضوعية للأنساب بشكل واضح. رواية السابعة، ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فقال إن الله تعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع سبب ونسب، ثم زوجها إياه فجرى بسبب ذلك بينهما صهر، وذلك قوله عز وجل نسبا وصهرا. فالنسب يا أخا بني عجل، يعني بريد، فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال، والصهر ما كان بسبب النساء. لاحظوا التعبير ايش قد لطيف، تحدث عن النسب ثم اشار الى نسبه، يا اخا بني عجل، هو عجلي الامام وقاعد يتحدث عن النسب، خاطب بهذه الطريقه التي نسبه بها الى يعني قومه. وهذا نحو من أنحاء الإقرار بنسبه ويعني التوثيق لنسبه من قبل الإمام عليه السلام، يعني إكرام للرجل وبيان لإحترام نسبه. على أي حال هذه الرواية سندها رفيع، دلالتها تامة على كون النسب بحد نفسه موضع اهتمام الشارع، النتيجة هو موضع اهتمام بحيث هو يعرف ويميز عن المصاهرة ويبين تاريخه في خلق الإنسان وخصوصيته في خلق الإنسان، يعني الجذور أصلا هو بحسب الخلقة والفطرة الإنسانية، وبدلالة على أنه موضع اهتمام، لكن ما بدلالة على درجة الاهتمام شدة الاهتمام كذا، ما واضح. وإحنا في الحقيقة أصلا كان بإمكاننا أن نذكر، وكان ينبغي لنا أن نذكر ضمن الآيات الشريفة في مطلع الأدلة هي هذه الآية، ونذكر الرواية في ذيلها، لعله هذا كان أنسب منهجيا، مفروض هذا يكون أنسب. ولكن الآن يمكن أن يعني أيضا أن نشكر الله أن بدأنا بالقرآن ختمنا بالقرآن، هذه الأدلة التي توصلنا إليها. نعم. لا هذا مشاكل، أكو أمور ترجع إلى أصل الخلقة بها غموض وإحنا ما نعرفها حقيقتها، أو نعرفها إذا تأملنا وجمعنا قرائن مو محل اهتمام. بالنتيجة هذه الحصة منها هي تامة وواضحة، ما بيها فرد كلام نعوذ بالله مثلا مخالف للضرورة العقلية للضرورة القرآنية حتى إحنا نبدي نراجع ونقول لعله هذه الرواية بها مشكلة. سندها من الرفعة بمكان بحيث ربما يعني نقول لا يوجد أحد إلا وهو من أعلام الثقات في عصره. تأخذ واحد واحد منهم شوفوا شنو من عظمة يعني هؤلاء الأشخاص، خصوصا بالبداية طريقان، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب. ابن محبوب هو من أصحاب الإجماع، هشام ابن سالم من الأكابر بعد معروف، وبريد أيضا هو بعد ورد فيه ما ورد من الثناء عليه يعني من الأئمة صلوات الله عليه. فالموضوع في هذا وأضرابه جدا يصير بعيد أنه يوجد خلل. أحسنتم، هذا من جملته. على أي حال احنا بعد الآن يمكن أنه نستذكر ما سبق ذكره في مقام الاستدلال بهذه الروايات، نعيد بنحو الإجمال احنا ذكرناه وقرأناه سابقا. هذا يدل كما الآن أشرت أن النسب هو أمر الشارع يريده، يؤكد عليه، ينبه له، يرصنه، ينطلق من عنده، يجعله موضوع لأحكام الشرعية. فمن أوضح الأمور أن النسب من الأمور ذات الأهمية عند الشارع، لكن الأهم من ذلك في مقام استنباطنا وبحثنا في باب مستثنيات الغيبة، أن النسب هو معرفته وهي أمر اجتماعي متوارث، مو مثل الملك الأرض أو ملك الدار أو زوجية الزوجة أو وقفية المسجد الخاص مرتبط بهذه النسب. هو أمر هو مرتبط بالمجتمع عموما. حجر الغيبة فيه بشكل طبيعي هو سيؤدي إلى ضياع الأنساب، يعني راح يصير سكوت عن الانتحال واستمراء إلى، وهذا يؤدي. وإحنا اليوم حتى اليوم من خلال تجاربنا المعاصرة اللي هي كانت من مناشئ اهتمامنا ببلورة هذا البحث، إحنا نشوف المجتمعات يعني خلينا نقول الشرائح الاجتماعية أو فقل يعني المجاميع الاجتماعية التي يصير بها محاباة ومجاملة للانتحال النسب تدريجياً. النسب المنتحل هو يفرض وجوده في الواقع ويأثر، يصير سكوت عنه، جيل يعرف هذا الأمر تدريجيا ينقرض، يسكت، ما يجاوب حتى عندما يسأل بصراحة تحذرا من الحرج أو ما أشبه ذلك الاجتماعي، فالقضية تنطلي على الأجيال السابقة ويتحول الباطل إلى حق والمنكر إلى معروف. النسب المنكر يتحول إلى نسب معروف، كأنه هو هذا المعروف هو المشهور أصلا يصير. بينما في المجتمعات التي يكون عندها موقف مختلف الأمر يعني هو ينكشف، ما راح ينطلي، يصير محاولة، هذه المحاولة حتى لو تمادى بها البعض لكن عادة أمدها يبقى محدود. إذن نفس تعريف النسب والدعوة للآباء وعدم قبول الانتحال هو بنفسه واحدة من الأمور التي ما بين أن الشارع أو ذكرها بعنوان الدعوة إلى الآباء أو لتعارفه أو ما أشبه ذلك، أو ما بين أنه هي من اللوازم القضية الطبيعية أنه لا بد منها. فمن نجمع بين أدلة حرمة الغيبة وأدلة حرمة الأنساب يصير من أوضح الأمور عندنا ترجيح دليل حرمة الأنساب على دليل حرمة الغيبة في موارد الالتقاء بينهما، موارد الالتقاء في العامين من وجه، لأنهما عامان من وجه هكذا نصنفهم في مقام التعارف، في طبيعي يصير هذا أشبه بالثانوي لهذا الشأن. والجهة الثانية هي جهة الترجيح بالتزاحم، هاي اللي هو الشيخ اعتمد عليها، احنا ما نشوف ان الجهة الاولى هي الاهم وهي الترجيح بالتقديم على اساس انه هناك نقطة ظهورية تقتضي الترجيح والتقديم عندما يتصادقان، يعني بين الدعوة للآباء ادعوهم لآبائهم اطلاق، وبين ماذا؟ وبين حرمة الغيبة. وهذا الدعوة للآباء تستلزم ماذا؟ انه هذا كأنه ينسب لغير ما هو يدعي، فهذا يصير فيه طعن. طبعا بعض الأحيان ما يكون من القبيل، لا هو الإخبار عن الانتحال، هذا هنا ما نقدر نقول عنه عام وخاص، الإخبار عن الانتحال هذا واضح يصير مورد تزاحم، لأن هو بحيثية بيان واقع الحال، كشف عن العيب المستور أو الخلل المستور، وبحيثية أخرى عنوان ثاني إيش راح يكون؟ يكون من باب أنه هذا غيبة فيصير بمفسدة الغيبة، فش يصير من يجتمع؟ يصير تزاحم، يصير تزاحم. بعد ما نقول العامان من وجه لازم يصير الفعل مصداق للعامين، الفعل هو نفس، وين هذا يصير؟ إذا تدعوه لأبي حقيقي، ومن جانب آخر نفس الدعوة للأب هي غيبة، ليش؟ لأن بها دلالة التزامية مباشرة على أنه على الطعن بنسبه، مثلا يدعي النسب الشريف لأنه هو من الذرية الشريفة ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تدعو لأبيه يصير به دلالة أخرى، هذه راح تصير هي لازمها الغيبة على أي حال. فالأمر هو على كل حال من هذه الناحية يمكن البناء عليه حسب الظاهر من ناحية علمية طبعا. وقد يدعى معارضة هذه الأحاديث بأحاديث أخرى أو بأحاديث أخرى، هذه الأحاديث شنو ممنوع من الصرف؟ ليش من الصرف؟ هو كأنه ها مفاعل أحاديث ها أفاعيل، أي مثل مفاعيل يعني من أخواتي. ما رواه الكليني في عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد، ما رواه الكليني في الكافي عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن درست الواسطي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل اجتمعوا حوله، فقال ما هذا؟ فقيل علامة، علامة يعني هو الواسع العلم عادة، كثير العلم غزير العلم، مو في باب واحد عادة هكذا يقال. فقال وما العلامة؟ فقالوا له أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية. قال فقال النبي، قال يعني ظهر الإمام عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. فكأنه حكم على العلم كله مو حكم على بعضه. من جملة العلم هو أنه عارف بأنساب العرب، فمعناه هذا العلم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما العلم ثلاثة، آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل. وما خلاهن فهو فضل، يعني مو أنه سلبي جدا، فضل. واضح إن شاء الله. المهم هذه الرواية بها مشكلة بسندها، دلالتها شوي يرد لها تأمل أكثر، وربما احنا نشوف هي اكو يعني طرق أخرى ربما لها، وإن كان هي أغلب طرقها هم تصل إلى الإمام الكاظم، ويعني طرقها في البداية مو طريق كامل يعني إلى مستقل. المهم إن شاء الله نكمل الحديث عنها. المهم هذا الطريق سنده ضعيف بعبيد الله بن عبد الله الدهقان الواسطي كما في رجال النجاشي، ولكن يا ترى هل أن هذا الضعف يسقط الرواية عن الحجية؟ رواية نبوية مشهورة معروفة ربما مروية حتى عند العامة متنها رفيع، فيمكن هيك نغض النظر عنها فقط لأنه فيها موجودة أحسنتم في الكافي. فمطوسي هم راوين حسب ما أتذكر، أي أخو هذا بعد ما يأثر لأن هم ماخذين من الكلين، فبالنتيجة يرد لها بحث إن شاء الله فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.